أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام محمد وعلى آله الأطهار الكرام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على الحال في استعراض الأقوال في لا ضرر، وربما شيئا ما أشرنا إلى المختار أنه مجموع الأقوال، ولكن بقيت على كل جملة من الأقوال لا بد من استعراضها. ولكل قول فضلة صناعية وقالب صناعي وميزان صناعي وضوابط لا بد من الالتفات إليها، الالتفات إلى تلك الضوابط في ذلك القول، لا سيما المختار من البناء على أن لا ضرر دال على جميع هذه الأقوال، جميع هذه الأقوال. أي أنه عندما يقرر أن لا ضرر دال على جميع هذه الأقوال ليست دلالته على جميع هذه الأقوال بشكل عشوائي، ولا يعني شلون دال على هذه الأقوال كلها بشكل عشوائي أو غير منضبط أو كيف دال على الجامع مثلا كيف كذا، أو لما تكون دالة على الجامع إذن هي المفاد الكلي لها مطلق غير مقيد بأي ضابط من ضوابط الأقوال، ليس كانت حال كذلك. في حين إذن نقرر ما للأقوال من ضوابط وقيود وموازين، كيف يمكن أن تستخرج من مفاد وحداني جامع لكل الأقوال؟ هذا التساؤل. طبعا هذا التساؤل على المختار لا بد أن نجيب عليه. على تقدير هذا المطلب لا بد أن نلتفت إليه، ربما هذا ليس ما نبني عليه في خصوص الضرر. في جملة من موارد الأدلة على القواعد أو على مسائل معينة كثيرا ما نأخذ دائما، كثيرا ما نلتزم لأن الأدلة دالة على مجمل الأقوال. كيف تدل على مجمل الأقوال؟ افترض مفاد الدليل شيء وحداني، فكيف يدل على هذا القول بقيوده وخصوصياته وضوابطه وموازينه، ويدل على القول الثاني بموازين أخرى بضوابط أخرى بقيود أخرى، جمع بين متنافيات أم ماذا؟ هذه نقطة مهمة صناعية، كيف إذا وهل تستخرج ضوابط مختلفة متعددة لما هي واحدة في موارد عديدة؟ هذا السؤال وابد لأول واحد يلتفت إليه، وإلا ليس الذهاب إلى أن أدلة لا ضرر دالة على جميع هذه الأقوال مقتضاه مثلا عدم رعاية القيود والموازين التي استظهرها كل قول لقوله، لا ليس كذلك. فمع هذا الإصرار كيف يمكن يستنتج شروط متعددة كأنما وقيود متعددة وسيما الأقوال في ماهية لا ضرر أقوال كانت متباينة متعددة ماهية، كيف يعني تكون دليل دال عليها؟ وما الموجب لكون الدليل دال على كل قول بشروطه وقيوده؟ هذه نقطة مهمة ليس فقط في الرسول صلى الله عليه وسلم في مواد عديدة سنذكرها إن شاء الله. هذا تساؤل خلوه بالكم ضروري الالتفات إليه جدا، لأنه في ضوابط وقيود اجتماعية جدا. نعم، المهم يعني احنا ما زلنا في صدد استعراض تعدد الأقوال في لا ضرر ونبني على صحتها كلها مع اختلاف رتبها ومراتبها. فمن تلك الأقوال أن قول الشيخ الخميني ظهر استنفذنا بالي هكذا، أي لكن قبل ذلك لازم نتمم بقية الأقوال، لم نكمل بقية الأقوال، وإن ربما استبقنا الدخول في الأدلة على المختار. قول آخر، قول صاحب المنتقى أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، هو ذكر قولين في لا ضرر، يعني مال إليهما أو ذكرهما كاحتمال صناعي، وإن كان نهاية المطاف مختارة في لا ضرر، اختاره في لا حرج، أن لا ضرر ولا حرج حكمة للتشريع، يعني لا حرج المعروف لدى الأعلام، وهي لا حرج إذا صح التعبير يعبر عنها، أو لا ضرر يعبر عنها، لا حرج الحرج بالحاضر الحرج الشخصي بالحاضر الحرج الشخصي الفردي، أو لا ضرر بالحاضر الضرر الشخصي الفردي، هذا هو المعروف. يعني هو لا يلتزم بهذا في المفاد في لا حرج وكذلك في لا ضرر اللي هو نحن فيه، وإنما يلتزم بأن لا حرج ولا ضرر مفادها نفي الضرر النوعي ونفي الحرج النوعي. هذا النفي حسب كلام السيد وكلام الكثيرين من الأعلام إذا بني على ما حكم على أن المفاد حكم الحكم لا يستفاد منه أثر تشريعي أو مفاد تشريعي، حكمة الحكم بعثت بالشريعة السمحة السهلة السمحة، طبعا من أدلة لا حرج وليس لا ضرر. أي نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ألسن طبعا في لا حرج عن شراء طبعا لا ضرر، مقصود يراد استظهار هذا المفاد من لا ضرر، أيضا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني في منظومة التشريع بيان طابع واللوني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني يراد استظهار هكذا أنه هذا ليس يلاحظ فيه الضرر الشخصي على المكلف وما شابه ذلك، إنما يلاحظ فيه يعني طبيعة التشريع ليس ضررية، حكمة حكم، مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلسفة التشريع بعبارة أخرى، فلسفة التشريع يعني حكمة التشريع. فلا ضرر هكذا، هذا مختار طبعا، بس هذا المختار قبل أن يذكر مختاره يذكر قولين آخرين مفادين آخرين في لا ضرر. الآن قبل نتابع معه في القولين الذين استعرضهما واستظرفهما، أولا نشهد المختار للسيد. هذا المختار للسيد نحن لا نرفضه لا في لا حرج ولا في لا ضرر، نقول نعم حكمة التشريع وفلسفة التشريع والضرر نوعي والضرر والحرج نوعي، ولكن مفاد الأدلة في لا حرج ومفاد الأدلة في لا ضرر ليس منحصرا في النوعي. هذا المفاد يستخرج من أدلة لا ضرر ولا حرج، ولكن حصر هذا المفاد حصر الأدلة في هذا المفاد هذا ليس بتام. هذا أحد المفادات، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني وكما هو ذهب للمشهور، المشهور ذهب إلى أن الضرر نوعي في ضرر شخصي، قاعدة لا ضرر قاعدتان إن لم يكن أسفل لا حرج، أيضا مشهور ذهب إلى ذلك، حرج نوعي وحرج شخصي. وذكرنا أن السيد أخوي رحمة الله عليه مع إصرار على أن الحرج شخصي وما شابه ذلك أو الضرر شخصي في باب الحج بالنسبة إلى الذبح في منى أو غيره مثلا يرسمان السلطات عن ذلك ما شابه ذلك، التزم السيد أخوي بأنه يصح الذبح في غير منى أو ما شابه ذلك من الأمور التي تمانعها السلطانات يصح وإن لم يكن في البين حرج شخصي أو ضرر شخصي. النوع كافي في بحوث الاستدلالية سيقول التزم، يعني التزم وأقر بما أقر به المشهور، مع أنه هو يتشدد السيد رحمة الله عليه سيقول لأنه ضرر شخصي حرج شخصي. على كل المشاهد منبه على أن ما التزم به المشهور صحيح. فإذا النقطة الأولى ملاحظة على كلام السيد المنتقى أنه حصر مفاد الأدلة في الحرج النوعي والحرج الضرر النوعي، لا هذا خطأ، تدل الأدلة على النوعي وتدل أيضا على الفردي، وشرائط جريان أو إجراء كل قاعدة وكل مفاد تختلف القيود كما مر بنا إجمالا. النقطة الثانية، أنه بنى السيد إيران في المنطقة وغيرهم من الأعلام أن الأدلة في لا حرج أو لا ضرر لو كانت دالة على الضرر النوعي أو الحرج النوعي، أي لو كانت دالة على حكمة التشريع وفلسفة التشريع، إذا لم استفيد منها أي مفاد تشريعي. هذه النقطة أيضا لا نوافقهم عليه، عليها، بل لا ضرر ولا حرج وإن كان أحد مفادها هو الضرر النوعي والحرج النوعي أي حكمة التشريع أو فلسفة التشريع، لكن يستفاد منها أي استفادة، جمة تشريعية. ما الذي يستفاد منها؟ أسأل، لا بأس، هنا في هذه النقطة في حقيقة نحن في صلة تعرض لحقيقة هذا القول، مع أنه التزم به السيد في المنطقة، لكن نوضحه هذا القول بما التزم به المشهور، نوضح هذا القول بتمام يعني زوايا القول. لماذا؟ لأن لا ضرر نوعي ولا حرج نوعي، هذه قاعدة حينئذ فقهية أو لا؟ ده بحث مهم، سواء في لا ضرر ولا حرج أو في قواعد أخرى، ربما نفس الكلام يثار فيها ويثار أن تلك قواعد مثلا حكمة التشريع فلسفة التشريع وليس التشريع. أعيد العبارة، تلك القواعد أو تلك المفردات حكمة التشريع، فلسفة التشريع وليس التشريع. هذه ضابطة إن اشتهرت في كلمات هذا المتأخري هذا العصر، هذا العصر إن هذا القرن الأخير، أن فلسفة التشريع وحكمة التشريع ليست تشريع، وبالتالي لا ضرر نوعي ولا حرج نوعي، ليست قاعدتان، ليست قاعدتين تشريعيتين أو قاعدتين فقهيتين. هذا المبنى عند متأخري هذا القرن الأخير ليس بسديد ولا صحيح، وإن كان قد يوجد في الكلمات بعض الطبقات المتقدمة أيضا، لا أحصر ذلك بكلمات أصحاب هذا القرن الأخير. نعم يمكن يوجد أيضا في كلمات الطبقات المتقدمة، ولكن هذا التصور تصور خاطئ ويترتب عليه غفلات كثيرة جدا. وأين الخطأ فيه؟ الخطأ في وغفل فيه أنه حسبان أن التشريع طبقة واحدة أو طبقات معدودة محدودة، والحال نتطلب أن التشريع طبقات عديدة جدا وليس طبقتين أو ثلاث وبالزايد أربعة، التشريع طبقات عديدة جدا. وتبسيطا لهذا المطلب واختصارا، شبيه واحد يعني ربما ينقدح في ذهنه أن التشريع الوزاري هو التشريع، أما التشريع البرلماني أو التشريع الدستوري مثلا أو التقنين الدستوري هذا ليس قانون. الدستور غايات مسجلة لتشريعات الوزارات وتشريعات الدولة. الدستور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن غايات وليس تشريع. هناك من ينظر حتى في القانونيين الجدد الوضعيين ينظر إلى أن الدستور ليس تقنين، الدستور غايات فلسفات، ولكن هذا ليس صحيح. الدستور على كل والأساس أساس التقنين والقوانين، غاية الأمر طبيعة هذه القوانين لدققوا طبيعة هذه القوانين الفوقية ضوابطها موازينها الصناعية تختلف عن ضوابط وقوانين برمجة ومنهجة القوانين البرلمانية. نفس القوانين البرلمانية والتشريعات البرلمانية ضوابطها قيودها موازينها تختلف عن ضوابط وموازين القوانين الوزارية، كذلك قوانين البلديات أو المحافظات تختلف عن ضوابطها وموازينها، تختلف عن وهذا في علم القانون العصري الأكاديمي الحديث من أصعب المحروس. هذا نفس الملحق من أصعب البحوث. يعني هو قانون يستجلب برنامج ضوابط وموازين، إذا اختلفت الضوابط والموازين كيف تعال تميز بين كيف تطلع راس منه؟ لذلك الآن عندهم في العرف العقلائي الوضعي عندهم بين الخبير القانوني في الشؤون الوزارية غير الخبير القانوني في الشؤون القوانين البرلمانية، غير الخبير القانوني في الشؤون الدستورية، وغير الخبير القانوني في شؤون المحافظات مثل قوانين المحافظات والبلديات. لأن كل من هذه المراحل من التقنين عالم له خصوصيات أو ضوابط أو موازين دراسة، عالم. إذن كون ضوابط وموازين التقنين الدستوري تختلف عن ضوابط وقوانين وموازين التقنين البرلماني، هذا لا يدعون أن الدستور ليس قوانين. فلسفة، نعم هو فلسفة التشريع البرلماني، ولكن ليس هو محو من التشريع، حلو من التشريع، لا هو أيضا تشريع، لكن ضوابط ضوابط أخرى. ومن الضروري حدوث نهضة علمية في الفقه وفي علم الأصول للتعرف على ضوابط وموازين القوانين التي يعدها الفقهاء بمنزلة فلسفات الجيش التشريع. لا أظن، ما لأنه لا مفر من ذلك. وهو الأصوليون والفقهاء طردا للباب في هذا الباب وذاك في هذا المبحث وذاك المبحث استطرادا شتاتا يذكرون نكات، هاي النكات لو تجمع تصبح منظومة كاملة عن ضوابط قوانين ما يسمى بفلسفات التشريع. لأنه ليس بتشريع، لكنه تشريع، معنى تشريع له شؤونه الخاصة، له ضوابطه الخاصة، له موازينه الخاصة، لأنه ليس بتشريع. لكي لا نحلق تجريدا كثير دعنا أذكر لكم أمثلة عملية مارسها الفقهاء لآثار تشريعية لهذه فلسفات التشريع. لو أريد أذكر دعني أذكر أمثلة كثيرة عشان أكثر تتلمسون حقيقة الموضوع. مثلا الشيخ الطوسي وكثير من المشهور كما أشار الشهيد الصدر في كتاب الاقتصاد أحياء المواد. الآن أنت تتمسك بقانون عموم، من أحيا أرضا فهي له، من حاز ملك. تتمسك بعموم هذه الحيازة كما في كثير من الفقهاء ربما نظرتهم الفقه الفردي. الفقه الفردي يعني يصير الفقه الرأسمالي بعبارة عصرية، يتمسك لك بإطلاق هذا من حاز ملك، من أحيا أرضا فهي له. زين هذين اللي يكونوا قابعين على رؤوس الأموال ورأس المال الكبير يحيز بكل أراضي الوطن، شنو هي القصة؟ مثل قطاعيين بعبارة أخرى، في شتاء قديمة شو يسموه؟ رؤساء نعم اخطاء عمزمونه في نفسه. على كل يعني رأى صار الاخطاء انه في كل يحزب كل البلد وكذا ومرعى ومرتع وكذا حيازة موجودة او حياها موجود وانا مجرد. فكي شنو بقال الطبقات الاخرى نيشان الطوسي يقول لا خلق لكم ما في الارض جميعا وامثالها من الادلة. شوف هاي خلق لكم ما في الارض جميعا الفقراء ما يعتبروها فلسفة التشريع. يقول هذه حاكمة على العموم واقيموا الوزن بالقسط او لا فكونوا قوامين الله شهداء ولو على انفسكم او كونوا شهداء. كل الايتين متعاكستين موجودتين قوامين بالقسط. على كل يقول تلك العمومات التي هي كفلسفة التشريع مهيمنة حاكمة على عموم من حاز ملك من أحيا أرضا فهي الفرص تبقى الطبقات الأخرى ما يصير. شوف الحين بعض أحياء المواد وحيازة المباحات يتغير ماهية لون مر برمته بحث خطير اقتصاد البلد اقتصاد المجتمع كذا يتغير رأسا عقب بسبب شوف ده الذي يلتزم به الشغطوسي هذا فلسفة التشريع. هذا أبو التشريع يسموه. ليش أبو التشريع؟ لأنه هذا يغير لك لون هذا الباب كله. يا له من تأثير تشريعي. وين حصل هكذا تشريعي؟ نحن عهدنا أن المقيد والمخصص أضيق دائرة. عادة لأن المخصص المقيد في ذهننا ماذا؟ بالحاضر يعني لأنه باعتبار أنسنا بالتشريع افترض البرلماني أو الوزاري نسميه في قيم الفقه سواء كان التعبير مو صحيح مو دقيق ولا لأن الدستور والبرلمان والتشريع البرلماني والتشريع الوزاري والتشريع البلدي كله باب من أبواب الفقه أو بابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما شئت بعض. ليس كل أبواب الفقه أبواب تشريعية أضخم وأوسع منظومة من تشريع الدولة لكن من باب التقريب والتبسيط المطلق. فنحن معتادين سيما يعني أكثر كثير من الفقهاء جمهور الفقهاء لا أقول فحول الفقهاء جمهور الفقهاء معتادين أصيما في القرن الأخير الذي نحن فيه معتادين على ماذا؟ على ضوابط التشريع والتقنين البلدي أو الوزاري. من تصعد يفض أوه هاي فلسفة التشريع على متشريع هذا مو قانون هذا ليس من التمسك بالأدلة الصناعية. لما بكل صراحة الصراحة العلمية صعبة لأنه بحوث ونهضوية في هذا المجال نحن في حاجة لها أن نميز بين طبقة أسس التشريع وطبقة الثاني في التشريع ثم أنا مجرد تمييز طبقات التشريع وتأثير بعضها على البعض الآخر لا مفر منه. ذكرت لكم هذا المثال الآن لاحظوا في كتاب اقتصادنا ويلقي الكلمات الفقهاء ويتبناها السيد الشهيد رحمه الله عليه لكن هي مهمون الشيء يعني واحد يقول هذا لم يقل به الأولون والآخرون يعني كلمات الشيخ الطوسي وغيره كلهم غيرين في شلون هذا؟ هاي نمط من التمسك بالتقييد على الذي يتمسك به الشيخ الطوسي، وتقييد يلون باب بأكمله. ما هو هذا؟ من ضمن الشيخ الطوسي يتمسك بمثل هذا القيد: الناس في الماء والمرتع في الماء والكلع والوقود أو النار، نار في النار سواء النار أو الجنة. الناس شرع سواء، نار يعني مقصود الوقود النفط الحطب. فهذا ما تمسك به ماذا؟ الشيخ الطوسي. زين تعال بالله عليك، وين في علم الأصول يشرح لي أن هذا التقييد من أي نمط من التقييد؟ يلا أنت باحث أصولي معين فسر لي هذا التقييد أي تقييد؟ سأتيها أمثلة كثيرة على السيد يزدي وحشي العروة التزموا بها في أبواب أخرى نفس المبحث، سأتي إلى أمثلة كثيرة. هذا أي تقييد؟ هذا تقييد المعهود لدينا قام يجي قيد ومخصص ومقيد أضيق منا دائرة وفي رتبته يضيق حيث يخرج من عنده بعض الموارد. هذا المعهود من التقييد والتخصيص. أما التخصيص والتقييد يلون لك الماهية والباب كله، هذا شنو؟ أي نوع من التقييد هذا؟ أي نوع من التخصيص؟ لاحظ، إذن التقييد الآتي من طبقات تشريعية فوقية إلى طبقات دونية عجيب. المعروف أن الدليل الأنزل رتبة يقيد الدليل أعلى رتبة. تذكرون هذا دائما عام ثم عام أنزل رتبة كالخاص له، ثم عام أنزل رتبة كالخاص للخاص. ولما جريون طبقات العموم، طبقات العموم يعني كل عموم أنزل أخص يخصص العموم الأرفع. هذا المعروف في أذاننا في مبحث علم الأصول، بينما لا، هذا النمط من التخصيص والتقييد هو من نمط عالم طبقة التشريع النازل، أو تمثل بهذا المثال من طبقة التشريع الوزاري. لا، جمهور الفقهاء أكثر أنسا به. البعض ربما يسميه الفقه التعليقي، يعني تعليقات موجزة في الاستدلال. أما التشريع والتقنين الفوقي أي ليس ضوابطه وموازينه، هاي وين جاي نذكر بيقدره بيامته، هذا حقيقة. هذه معاناة علمية لابد من القيام بمسؤوليتها العلمية. وكما ذكرت الأخوان، نحن نعيش، أنا في اعتقادي وتصوري، نحن نعيش نهضة علمية في الفقه والأصول والعلوم الدينية. أقصد هذا الجيل الآن، هذا الجيل أبو 10 سنوات، هاي 10 سنوات والعشر سنوات القادمة، نعيش نهضة لم يشهدها الفقه والأصول من قبل. طبعا جهود الماضين هي اللي مهدها، لكن هذه النهضة الآن نهضة بأي معنى؟ يعني عمق علمي جديد والكل يشارك فيه، وأنا في مسؤولية وعبئة كبير جدا يحتاج له بصائر وجهود عجيبة. من هذا المطلب؟ يعني هذا بحث أصول قانون مرتبط بأصول قانون. التقييد النازل قيد الصاعد، اما الصاعد الفوقي يقيد النازل، هذه مين؟ اين اتى؟ مبحث حساس ومهم، وهذا احد الاثار التشريعيه، لا نورث له اثر تشريعي حسب ما يعني في ذهن طبقات هذا القرن الاخير. فلسفه التشريع لا اثر لها، ليس لها اثر، نعم ضوابط التشريع النازل، اما ضوابط التشريع الصاعد اي اثر؟ باب باكمله تصرف في الشيخ الطوسي، لاحظوا رجاء لاحظوا رجاء راجعوا، ولو كتاب اقتصادنا او المصادر التي ارجع اليها كتاب اقتصادنا، باب باكمله اقتصاد البشر باكمله يتاثر بهذا الباب. يا شلون تقول لي ما له اثر؟ سناتي سبحان الله الامثله التي سنذكرها كلها امثله تغير ابواب مو تغير باب. سنذكرها ان شاء الله. اذا المسؤوليه الموجوده الان امامنا في الزحف العلمي هذا حشد شعبي تماما نمط اخر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.